بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن تقدم الكلام في أن صيغة الأمر دالة على الوجوب بالوضع، وقع الكلام في استثناءات هذه القاعدة. هل كل صيغة أمر تدل على الوجوب أو لا؟ هناك استثناءات لهذه القاعدة، فذكرنا استثناءات. الاستثناء الأول الأمر وصيغة الأمر إذا جاءت بعد الحظر أو بعد توهم الحظر. هنا هذه الصيغة تكسر الحظر المتقدم، ليس إلا، ولا تدل على الوجوب، ظهورها في الوجوب يزول. ذكرنا أمثلة لذلك، الأمر بعد الحظر أو الأمر بعد توهم الحظر، صيغة الأمر أو مادة الأمر بعد توهم الحظر أو بعد الحظر لا يكون لها ظهور في الإلزام بالفعل، وإنما تكسر الحظر المتقدم. مثل ما إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع والشراء، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا نهي. ثم يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بيعوا اشتروا. هذا الأمر ابتغوا من فضل الله يعني بيع واشتري، هذا جاء بعد الحظر المتقدم، هذا يكسر الحظر فقط، يكسر المنع الذي كان موجودا فقط، ليس إلا، فليس فيه ظهور في إلزام البيع وإلزام الشراء بعد انتهاء صلاة الجمعة، ليس فيه. يبقى البيع والشراء شنو حكمه؟ حكمه نذهب إلى دليله الأول قبل الحظر. قبل ما هو دليل الأول؟ الجواز، الجواز، الاستحباب، الاستحباب، هذا أولا. ثانيا الصيغ الإرشادية، صيغة الأمر إذا كانت للإرشاد، مثل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، هنا هل يريد منا وجوب الغسل إذا تنجس الثوب، بحيث إذا ما غسلت الثوب إذا تنجس هو حرام؟ لا، هنا يريد منه ماذا؟ إرشاد إلى أن أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة وتنجس الملاقي لها، وأن الصلاة مشروطة بالطهارة. يبين ثلاثة أحكام وضعية، فهي صيغة أمر جاءت للإرشاد ولا يراد منها الإلزام بالفعل، ترشد إلى أن أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة وتنجس ما يلاقيها، وأن الصلاة مشروطة بالطهارة. استقبل بذبيحتك القبلة، يعني إذا ما استقبل بذبيحة القبلة سوى حرام وعاقب؟ لا، يريد يقول من شرائط التذكية التي تحلل أكل اللحم أن تكون ذبيحتك مستقبلا بها القبلة، هذا هو شرط، شرط الاستقبال، هذه توجب الشرطية، لا توجب، لا تلزم بالفعل، وإنما تقول شرط التذكية أن تستقبل بذبيحتك القبلة. إذن هذا استثناء ثاني، صيغة الأمر إذا جاءت للإرشاد. وكذلك الطبيب لما يأمرك استعمل هذا الدواء، استعمل هذا القرص، استعمل هذا الدهن، هذا لا يدل على الوجوب، بحيث إذا ما استعملت سويت حرام والله يعاقبني يوم القيامة، وإنما يقول إذا أردت الشفاء بسرعة فعليك باستعمال هذه، هذا إرشاد. إذن مجيء صيغة الأمر بعد النهي وبعد توهم النهي هذا لا يدل على الوجوب، وإنما يكسر النهي المتقدم. صيغة الأمر إذا جاءت للإرشاد لا تدل على الإلزام بالفعل وأن تركه يوجب الحرمة والعقاب، وإنما تدل على الشرطية أو الجزئية. ثالثا الصيغة الامتحانية، إذا افتهمنا أن صيغة الأمر من المولى هي امتحان إلي، لا تدل على لزوم الفعل، هذا يريد يمتحني، فاقتلوا أنفسكم وكل واحد يقتل الثاني، افتهمنا أن الله ما يريد أن الإنسان يقتل الإنسان الثاني، وإنما يريد يمتحننا أن نمتثل أو لا نمتثل. هذه الصيغة التي جاءت من قبل المولى وهي امتحانية لا تدل على الوجوب، لا اختبار، هذه مثل أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم أن يذبح إسماعيل، هذا امتحان الذي يشوفه يمتثل أو لا يمتثل. ولذلك حينما تصور إبراهيم أن هذا الأمر الوجوب وأراد أن يذبح خطب أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صدقت هذا الوحي أنه نريد منك الإلزام، ما نريد الإلزام، نريد نشوفك تمتثل أو لا تمتثل. فإذا علمنا من المولى أن هذه صيغة الأمر للامتحان لا تدل على الوجوب. رابعا، كنا أكو عندنا صيغة للأمر يراد منها الدعاء والالتماس، هذه لا تدل على الوجوب، والتمني والتخيير. لما احنا نقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، هي صيغة أمر، لكن لا نريد منها إلزام الله بأن يهدينا الصراط المستقيم. إلزام ماكو، احنا أقل رفعة من الله، الله هو العالي ونحن الداني، والأمر لا يصدر من الداني. إذن هاي صيغة صدرت من الداني إلى العالي يراد منها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، لأن العبد لا يأمر المولى، فيراد بهذا الأمر من الداني إلى العالي هو الاستدعاء والدعاء. كل خطاب يأتي من الداني إلى العالي بصيغة الأمر يراد منه الدعاء والالتماس. طيب، بعض الصيغ لما تقول لصديقك لنذهب إلى كربلاء، أي المضارع الذي مقرون بلام الأمر صيغة وجوب، لنذهب إلى كربلاء، هذه يراد منها الإلزام؟ لا، هذا يراد منها الالتماس، فلا تدل على الوجوب. مثلا حينما الشاعر يقول ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، يلا بسرعة روح بصبح، انجلي بصبح. هنا الليل لا يسمع ولا يطيع، هنا صيغة الأمر انجلي أيها الليل بصبح يراد من التمني، أتمنى أن ينجلي الليل الطويل بصبح بسرعة، أتمنى، هذه صيغة أمر لكن لا يراد من الوجوب، يراد من التمني. أو حينما يقول الشاعر فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد، كفاني نداكم أنتم أيها المخاطبون عن جميع المطالب، أنتم تنعمون علي، غيركم يجود أو يبخل لا يهمني. هنا يراد من التخيير، هذه الصيغة وليس الإلزام. فمن شاء فليقل، يعني أمر أن يقول، ومن شاء فليجد، أجد صيغة أمر، يعني أمره بالجود، لا تخيف تردون تبخلون علي أو تجودون، يكفيني ندى ذلك المخاطب، تخيير هذا. أو حينما يقول الشاعر عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القناة وخفق البنود، هنا عش عزيزا يأمر ويلزم بالعيش العزيز، أو يأمر بالموت الكريم في ساحات الجهاد، لا، هنا يراد من التسوية، هذا صار أو هذا سواء، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تسوية. ليس يأمر الله بالاستغفار لنا، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إذن هاي يراد منها التسوية. طيب، أو حينما يقول تمتعوا، هذا أمر، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، أي تمتعوا، يعني أمرنا بالتمتع والأخذ من الدنيا ما نشاء ونعمل الموبقات التي هي متاع ظاهري، يأمرنا؟ لا، هذا هنا يراد من الصيغة التهديد وليس الإلزام. إذا صيغة الأمر قد تأتي للتهديد، قد تأتي للتسوية، قد تأتي للتخيير، قد تأتي للتمني، قد تأتي للدعاء، قد تأتي للالتماس، هذه لا تدل على الوجوب. أو حينما يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني يأمرنا بالأكل والشرب بالليل، إذا ما أكلنا وشربنا بالليل يعني حرام، لا، هذه صيغة أمر تدل على الإباحة بالمعنى الأخص، مباح لك الأكل والشرب، فهذه صيغ أمر لا يراد منها الإلزام. هاي كلها استثناءات، هاي أربعة استثناءات: الأمر بعد الحظر أو توهم الحظر، الصيغ الإرشادية التي تدل على حكم وضعي كالشرط أو الجزء، الصيغ الامتحانية التي لا يراد منها الإلزام في الخارج وإنما اختبار الإنسان بأنه يطيع أو لا يطيع، والصيغ التي تكون بالتمني والتهديد والتسوية والتخيير والتحديد، هذه كلها لا تدل على الوجوب، هذا استثناء، استثناء أخير من دلالة صيغة الأمر على الوجوب، وهو إذا عندنا ارتكاز بين المتشرعة بين أهل الدين أو ارتكاز عند العرف، شيء واضح جدا المتكلم عند هذا الارتكاز، السامع عند هذا الارتكاز، أن هذا شيء مواجب. إذا واحد عندنا، إحنا عندنا ارتكاز أنه واحد يبني مستشفى مواجب، هم السامع يعرف هذا الارتكاز، المتكلم يعرف هذا الارتكاز، وإجدنا فرض صيغة أمر ابني مستشفى، صيغة أمر من المرجع إجدت إلي ابني مستشفى، وهذا الارتكاز المتشرعي أو العرفي واضح عندنا جميعا، هم عند المرجع هم عند السامع هم عند الناس، فإجدت صيغة أمر لكن مقرونة بهذا الارتكاز، هذا الارتكاز هيك صيغة أمر مدل على الوجوب، صيغة أمرها مع هذا الارتكاز العرفي أو المتشرعي، أمر بشيء معروف أن هذا الشيء ليس بواجب، إيه؟ معروف هذا ليس بواجب لكنه المولى أمر به، المولى يعني الذي رئيسي، الرئيسي رئيس نحن رئيس المرجع رئيسي، رئيس مثلا أهل التربية وزير التربية مثلا، رئيس الكليات والجامعات وزير التعليم والتعليم والبحث العلمي مثلا، رئيس الإشارة مثلا وزير الماء والكهرباء مثلا، هذا يعني يعطي أمر، يعطي أمر إلى من هو دونه، ولكن معلوم عند الجميع أن هذا الفعل مواجب، هيك أمر لا يدل على الوجوب. ليش؟ لأن هذا الارتكاز قرينة متصلة مع صيغة الأمر لعدم إرادة الوجوب، الارتكاز يكون قرينة متصلة مع صيغة الأمر أنه لا تدل على الوجوب وعدم إرادة الوجوب، فظهور صيغة أمر في الإلزام يزول، ظهور صيغة الأمر في الإلزام يزول إذا كان هناك ارتكاز عند الناس وعند المتشرعة بعدم وجوب هذا الفعل الذي صدر به أمر. لا تقول الظهور يرتفع، أصلا الظهور ماكو، ظهور ماكو، مو أكو ظهور ويرتفع، هيجي أمر مقرون بارتكاز عرفي ومتشرعي على عدم الوجوب، هذا لا يدل على الوجوب، ظهور ماكو، ظهور ما لا ينعقد لهذا الأمر الذي كان معه ارتكاز عرفي ومتشرعي على عدم الوجوب، هذا ما بيظهور، ما في ظهور. مثلا إذا المجتهد أمر جماعة من المؤمنين بصلاة الليل، قال لهم صلوا صلاة الليل، صلوا، هي صيغة أمر، صلوا صلاة الليل، لكن هو يدري وإحنا ندري أن صلاة الليل مو واجبة، هيك أمر لا ينعقد له ظهور في الوجوب، ما إلزام ما. ويحمل أمر المرجع بصلاة الليل على النصيحة والإرشاد، هذا بنفع لكم بفائدة لكم بأثر وضعي، يحمل أمره هذا الذي هو صيغة أمر مع وجود ذلك الارتكاز، يحمل أمره على النصيحة، أنصحكم صلاة الليل ترى بها فوائد، بها أثر وضعي، بها طول عمر، بها بياض وجهي، بها رزق.
ظهور موجود
لكن هذا الارتكاز، هذا قرينة متصلة،
الارتكاز
اي نعم هاي قرينة متصلة هذا الارتكاز يرفع الظهور. لولا هاي القرينة اي نعم اصلا هو صيغة الامر ظاهر في الوجوب. قاعد نجيب قرائن على عدم ظهوره في الوجوب، استثناءات صيغة امر ظاهرة في الوجوب، هاي قاعدة. لكن هناك قرائن على عدم ظهورها في الوجوب، منها ان مجيء الامر بعد الحظر او بعد توهم الحظر، منها ان هذا صيغة الامر ارشادية لشرطية طهارة في الصلاة، منها امتحانية، منها ان هذه للتعجيز والتهديد، ومنها هذا صيغة امر جاءت مع وجود ارتكاز عرفي ومتشرعي على عدم الوجوب. وجدت هذه صيغة في هذا الامر الذي نعلم انه مواجب، هنا لا تدل هذه الصيغة على الوجوب وليس الظاهرة في الوجوب، وانما تحمل على ان امر المرجع لنا بصلاة الليل هو للنصيحة والارشاد. طيب هاي القرينة هاي الخامسة على عدم دلالة صيغة الأمر على الوجوب، هذه القرينة طبقناها نحن في موارد عديدة، منها ما تقدم من الأدلة، من أن احنا عندنا دليل لفظ الأمر دال على الوجوب، لفظ الأمر دال على الوجوب، دليلنا شنو؟ التبادل، مادة الأمر، لفظ الأمر دال على الوجوب، وهنا كلامنا في الصيغة، صيغة الأمر هم دالة على الوجوب، هم دليلنا التبادل والوجدان. طيب جينا نريد دليل آخر على أن دلالة الأمر أن الأمر دال على الوجوب، قلنا آية قرآنية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هاي جماعة استدلوا بها على ماذا؟ على أن مادة الأمر تدل على الوجوب، استدل بها جماعة أن لفظة الأمر ومادة الأمر دالة على الوجوب، ظاهرة في الوجوب. قلنا لا، هاي الآية ما تدل، هاي أكو هنا قرينة ارتكازية متصلة مع هذه الآية، تقول الأمر الاستحبابي، الأمر الاستحبابي لا يدل على الوجوب بلا كلام، ولا يوجد على مخالفته محذور، ولا يوجد على مخالفته وعيد وعقاب. هاي خلينا متصلة مع هذا الأمر، أن الأمر الاستحبابي فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الخلينا أن الأمر الاستحبابي الأمر الندبي لا يكون في مخالفته عقاب ووعيد وتحذير، بينما الآية أخذت عنوان مخالفة الأمر موضوعا للتحذر. الأمر قلنا خل الأمر الندبي ليس فيه تحذر، ليس فيه عقاب إذا خالف الإنسان، إذن يراد من هذا الأمر في هذه الآية خصوص الطلب الوجوبي، فما يدل على أن مطلق الأمر يدل على الوجوب، هاي يراد من الطلب الوجوبي، ما تكون دليل على أن مادة الأمر تدل على الوجوب، هاي مخصصة بالطلب الوجوبي تخصيص لتلك القرينة المتصلة، أن الطلب الاستحبابي والندبي ليس في مخالفته عقاب ووعيد وتعذر. إذن هاي يراد منها ماذا؟ خصوص الطلب الوجوبي، فلا تدل على أن مطلق الطلب يدل على الوجوب، مطلق الأمر يدل على الوجوب، ما يدوم الاسم. إذن هاي مو دليل على أن مادة الأمر تدل على الوجوب، هاي ناقشناها، هاي مو دليل لتلك القرينة المتصلة، أن الأمر الندبي ليس في مخالفته عقاب ولا وعيد ولا تحذر. إذن هاي مراد من عدة شنو بواسطة هاي القرينة؟ الطلب الوجوبي، احنا قاعد نتكلم في مطلق الامر، في مطلق الطلب، في مطلق الامر نتكلم، اذا هاي مو دليل، هاي مو دليل. وكذلك طبقنا هذه القرينه، طبقنا هذه القاعده في قوله تعالى لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواق. خب هنا الامر يدل على الوجوب مطلق الامر؟ لا، هاي يراد من الأمر الوجوبي، لماذا؟ لأن الأمر الاستحبابي ليس فيه مشقة على الإنسان، ما يجيبه الأمر الاستحبابي ليس فيه مشقة، الطلب الاستحبابي لا مشقة فيه ولا حذر فيه في المخالفة. هاي خلينا متصلة. إذن الأمر الوارد لولا أن أشق على أمتي لا أمرته، هذا أمر وجوبي، هذا ما يدل على أن مطلق الأمر يدل على الوجوب، هذا أمر وجوبي لتلك القرينة، هذا تخصيص خصصنا لتلك القرينة. هذه الطريقة أنه إذا عد فرد شيء واضح أنه مو واجب عند المتشرعة عند العرف وإجبي أمر، هذا الأمر لا يدل على الوجوب. هذه الطريقة خلصتنا من بلبلة في الفقه، لأن بالفقه أكو أوامر كثيرة في باب الصلاة وفي باب الصوم وفي باب الحج وفي غيرها من الأبواب، أوامر كثيرة ظاهرة في الوجوب لكن العلماء ما يأخذون بالظهور. ليش؟ في باب الصلاة باب الحاج باب الكذا أوامر كثيرة، حتى في باب الوضوء في باب الغسل أوامر كثيرة ظاهرة الوجوب، العلماء ما يأخذون بظاهرة، وماكو قرينة على الاستحباب. مثلا إذا عندك أمر وعندك يجوز الترك، إيه هاي يجوز الترك قرينة على أن هذا الأمر إلما للاستحباب، أما إذا عندك أمر وما عندك يجوز الترك هذا ظاهر في الوجوب، ليش ما تأخذون به؟ مرة عندنا قرينة على الاستحباب وهو أمر وكلام آخر من الأمر يقول يجوز ترك هذا المأمور به، ها يجوز تركه وبي أمر، إذن أمر استحباب أي قرينة. مرة أمر عندك ماكو يجوز الترك خلاص ظاهر الوجوب، ليش ما تعملون به؟ ليش ما تعملون به؟ هذا الإشكال على الفقهاء. شنو جواب العلماء؟ قالوا هنا الشهرة قالت بالاستحباب، الشهرة قالت بالاستحباب أو الشهرة على عدم الوجوب. شنو شهرة؟ شهرة مو حجة. أو قالوا إجماع منقول على عدم الوجوب، هذا كله تبريرات، اجمع المنقول مو حجة، الشهرة مو حجة. تعال انت اصولي انت تقول الامر ظاهر في الوجوب وهذا امر في هذا الفعل وماكو قرينة على الاستحباب يجوز الترك، ليش ما تعمل به؟ يقول الشهرة ان هذا الشهرة مو حجة وخر، اجمع منقول ان هذا امر صحيح، اجمع منقول مو حجة، الحجة هذا ظهور الامر في الوجوب، ليش ما تعمل به؟ ليش ما تعمل به؟ الجواب الصحيح هو هذا، ان هذا الامر صدر وتوجد خلينة عند العرف وعند المتشرع على عدم وجوب هذا المأمور به، هذه الخلينة تدل على ان هذا الامر ليس للوجوب وليس ظاهره الوجوب، هذه الطريقة حلت المشكلة، وإلا أكو مشكلة على الفقهاء وما يقدرون يجاوبون عليها وجوابهم عليها أمة مو صحيح. بس إذا أخذنا بهذا الاستثناء أن الأمر بشيء إذا صدر وكان هناك جو عرفي ومتشرعي وارتكاز على عدم الوجوب لا يكون ظاهرا في الوجوب، هذه القاعدة الاستثنائية خلصتنا من تلك البلبلة وعدم الجواب عليها. إذن الارتكاز الفقهي الناشئ من الاتجاه الفقهي العام للإمامية أن صلاة الليل مو واجبة، بناء مستشفى مو واجب، بناء دور للأيتام مو واجب، هذا الارتكاز الفقهي الناتج من الاتجاه الفقهي العام عند الإمامية هذا إذا كان موجودا مع وجود لفظ أمر أو صيغة أمر بذلك الفعل الذي عليه الارتكاز بعدم الوجوب يوجب عدم ظهور الأمر في الوجوب، هذه قرينة متصلة ارتكازية واضحة، وبهذا زالت البلبلة في الفقه الذي أجابوا عليها بجواب غير مقبول. طيب هذا انتهينا من قاعدة صيغة الأمر ودلالتها على الوجوب واستثناءاتها الخمسة، وأهم استثناء هو هذا الاستثناء الأخير. طيب الآن قاعدة جديدة، وهو يقولون مو بس صيغة الأمر دالة على الوجوب، مادة الأمر دالة على الوجوب للتبادل وللوجدان، لا أكو عندنا شيء ثالث يدل على الوجوب، وهو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، ظاهرة الوجوب جملة خبرية تدل على الوجوب. مادة الأمر تدل على الوجوب، صيغة الأمر تدل على الوجوب، ذاك الدليل تبادل وجدان، وجدان العرفي الأمر جملة خبرية، لكن هاي فالجملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، هذه تدل على الوجوب وظاهرة بالوجوب. جملة خبرية عندنا ثلاث أقسام للجملة الخبرية، احنا كلامنا في هذه القاعدة قسم واحد، هذه الجملة الخبرية المقصود منها الجملة الخبرية التي لها مدلول تصوري إخباري، جملة خبرية مو إنشاء، مثلا يقول اذهب إلى السوق واشتري اللحم، هذه جملة إنشائية. أما إذا أقول لك توجد مظاهرة في الميدان، هذا خبر، خبر عن شيء واقع خارجي. إذا هنا المقصود من الجملة الخبرية جملة خبرية لها مدلول تصوري إخباري لا إنشائي. هاي الجملة الخبرية مستعملة في الإخبار، مستعملة في الإخبار عن مدلولها التصوري، جملة استعملت في الإخبار. ما هو الإخبار؟ النسبة التامة التي يصح السكوت عليها، يوجد مظاهرة في السوق، يوجد مظاهرة في الميدان، وجد قتيل في منطقة المشراق، هذا مو إنشاء، هذا إخبار. هذا الإخبار جملة مستعملة في الإخبار لها مدلول تصوري وهي نسبة تامة يصح السكوت عليها، وجد قتيل في منطقة العمارة، هاي النسبة التامة يعني تقول صدر فعل من الفاعل، أكو قتيل يعني أكو قاتل، تسمى نسبة صدورية، صدرت المظاهرة من جماعة، أكو فاعل وأكو المظاهرة صدر، هاي يسموها نسبة صدورية، المشهور هكذا يقول. السيد الخوئي ماذا يقول؟ يقول الجملة الخبرية موضوع لإبراز أمر نفساني وهو قصد الحكاية، سوى هذه الجملة الخبرية اللي هو مدلولها تصوري وتبدي صدور الفعل من الفاعل نسبة صدورية، سوى قصد الحكاية، لأن رأي سيد الخوئي في الوضع مسلك التعهد بالوضع، يقول أتعهد بأن أضع هذه اللفظة لهذا المعنى، مسلكه بالوضع هو مسلك التعهد. هنا عم يجي هاي الجملة الخبرية وضعية تصورية، يقول معنى أتعهد، أتعهد إذا أردت أن أقصد الحكاية أأتي بهذه الجملة، حكاية ما هو موجود في الخارج. هذا كلام السيد الخوئي هنا باطلون، أن الجملة الخبرية التي مدلولها تصوري مستعملة في الإخبار عن مدلولها التصوري وهو النسبة التامة التي يصح السكوت عليها وهي صدور المادة من الفاعل تسمى نسبة صدورية، هذا هو الصحيح. أما ما قاله السيد الخوئي من أن الجملة الخبرية موضوعة لإبراز أمر نفساني وهو قصد الحكاية استنادا إلى رأيه في مسألة الوضع، هذا باطل، ويكفي في بطلاني أن أقول لك هذه الجملة، أخبرني فلان أن زيدا ميت، أخبرني فلان أن زيدا ميت، هنا هل المخبر به نفس النسبة أو قصد الحكاية؟ هنا المخبر به نفس النسبة أن زيدا ميت مو قصد الحكاية، فإذا المراد من الجملة الخبرية هنا التي مدل التصور هو قصد الحكاية باطلون. طيب أي جملة الخبرية التي تدل على الرجوع مرادنا قسم واحد من أقسام ثلاثة من الجمل الخبرية، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.